وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى
وقد اتضح من خلال هذا كله بحثنا الجديد من الآن أن آيتنا الكريمة، من هي آيتنا الكريمة التي كانت بأيدينا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله. ليست هي من آيات الأحكام، من الزاوية المتقدمة، أي من زاوية دلالتها على اعتبار قصد القربة في مثل الوضوء والصلاة والصوم وما شاكل ذلك. بل هي من آيات الأحكام باعتبار دلالتها على أن العبادات لا يجوز فيها الشرك والرياء وكل ما يتنافى مع الإخلاص في مقام النية. فهي على هذا من أدلة حرمة الرياء والشرك في العبادات. وبالتالي هي قريبة المضمون وعلى منوال قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأنعام 163 إنها تدل بوضوح على أن المؤمن مأمور بأن يأتي بصلاته ونسكه لله عز وجل من دون أن يشرك غيره بذلك. بل وهكذا يموت لله عز وجل ويضحي بنفسه لا لداعي الرياء ويبقى حيا ومزاولا لنشاطه كذلك أي لله عز وجل من دون أن يكون له في ذلك داع الرياء ونحوه. وآيتنا الكريمة التي نبحث عنها هي قريبة المضمون من هذه، لهذا هي قريبة المضمون من هذه الآية الكريمة. فكلتاهما ناظرتان إلى أن المؤمن مأمور بالإخلاص في أعماله وعدم الشرك وأجنبية عن مسألة اعتبار قصد القربة
جيد. اي بس قلت على انه ناظر الى العبادات يعني. هي قاعد اقول هي يا اخي العزيز قاعد اقول اياتنا من ايات الاحكام ما نفيت، بس يا جماعة من يا ناحية من آيات الأحكام الخوي يكون نفهم أنها على أي حكم الدول، لا من ناحية دلالة على أنه يجب ماذا قصد القربة، لا بل هي من آيات الأحكام من هذه الزاوية، من زاوية على أنه يجب الإخلاص في العبادات، أنه الشيء الذي هو عبادة ائت به لله، أما ما هو العبادة الذي يجب فيه قصد القربة هي ساكت عنها، ساكت عن ذلك.
مانعية الرياء
إيه فقط هيك، مانعية الرياء أحسنتم في العبادة فيما ثبت أنه عبادة، الذي هو عبادة يبقى شيء، وهو أنه قد تسأل كيف إذا نثبت اعتبار قصد القربة والعبادية في مثل الصلاة والحج والوضوء وما شاكل ذلك، ما دام نفس الشيء، ما دام لا نص خاص يدل على اعتبار قصد القربة في الواجبات المذكورة وما شاكلها، إنه بناء على عدم وجود النص يلزم
الرجوع إلى الأصل عند الشك في العبادية والتوصلية. وقد قرأنا في علم الأصول أن الأصل يقتضي في مقام الشك التوصلية خلافا لصاحب الكفاية الذي اختار اقتضاءه للعبادية. وبالجملة سؤالنا هو كيف نثبت عبادية الأمور المذكورة واعتبار قصد القربة؟ وطبيعي هذا مطلب جانبي ولا ربط له بزاوية بحثنا، بل ينبغي التعرض له في علم الفقه. لا، ولكن من باب الفائدة نقول أحسن دليل يدل على ذلك هو الارتكاز المتشرعي الثابت في ذهن جميع المتشرع، فالمرأة والرجل والشيخ والشاب والمتدين وغيره يعرف أن الوضوء أمر قربي يعتبر فيه قصد القرب. لا، قصدنا يعني مو إلا يكون متدين يجي شنو يصلي الله أكبر، لا، حتى ذولا السالان شنو الذي منحرفين بس هم مسلمين، يعني يعرف أنه الوضوء هو فشيء قربي. إذا يريد بس يقول أنا ما أتوضأ، إذا يريد يتوضأ يدري، هذا يعرفه مرتكز في ذهن. وهكذا بالنسبة إلى الصلاة والصوم والحج. ومن أين هذا الارتكاز؟ أريد أبين لك من توجيه لحجية هذا الارتكاز. طبيعي الغسل. ومن أين هذا الارتكاز؟ إنه لا يمكن صدور المعلول بلا علة، لا بد له من منشأ، ولا نحتمل أن منشأه النصوص الشرعية حتى يقال بأنها لا تدل على ذلك. كلا، لأن الارتكاز أوضح بكثير وأقوى من تلك النصوص لو كانت. إذن لابد وأن يكون هذا الارتكاز قد توارثه المسلمون جيلا عن جيل ويدا عن يد، فجيلنا أخذه عن الجيل السابق والسابق عن سابقه إلى أن نصل إلى جيل أصحاب الأئمة عليهم السلام، وهم لابد قد تلقوه من أهل البيت صلوات الله عليهم. وبهذه الطريقة يمكن أن نثبت عبادية كثير من الأمور، بل ويمكن الاستدلال على كثير من الأشياء من خلال ذلك، وهذا طريق فني ينبغي الالتفات إليه. ولا يلزم بناء على هذا أن تصير مصادر التشريع خمسة، خامسها الارتكاز، فإننا ندعي أن الارتكاز ليس بنفسه مصدرا من مصادر التشريع، بل هو طريق نتمسك به للكشف عن ثبوت السنة وحكم المعصوم عليه السلام.
جيد، هذا مطلب جانبي في الحقيقة ترتك فائدة علمية. شك شنو؟ لا يا مثل ما مثل ما. لا عبادة قاعد تفترضها. إذا شك لا أكو مطلب وياه، لا أنت غير شيء قاعد تقول. إذا فرضنا فشيء واجب جزما، كلامنا هنا فشيء واجب جزما، لكن من مثل رد السلام، قول هيك رد السلام واجب جزما، وماكو واحد يشك في وجوب رد السلام، لكنه شكينا في أنه توصلي أو عبادي، هل يلزم قصد القربة في رد السلام أو لا؟ هنا بما أنه لا يوجد هذا الارتكاز على عباديتي لا أقل شيء، فنتمسك الأصل ماذا؟ التوصلية. كلامنا هنا كلامنا احنا وين سال الآن؟ فيما ثبت وجوبه وشك في من؟ في أنه عبادي أو توصل، كلامنا هنا زين جيد. طبيعي سقد واحد يقول نتمسك بمن؟ بالإجماع على أنه عبادي، فقد يأتي ماذا؟ الدغدغة في الحقيقة، يعني مرجع الإجماع هو هذا الارتكاز، لكن هذا الارتكاز هو درجة أرقى منين من الإجماع؟ لا إجماع يكون تروح تلاحظ ماذا كلمات الفقهاء وقد واحد بل يشك على أي حال، فهذه الطريقة يعني في الحقيقة أحسن منين حتى من يشكك،
في حجية الإجماعات هذه الطريقة حينئذ أسلم له. ما أدري إيش قاعد يقول، ما أدري إيش قاعد يقول. أنا ما قاعد أنكر الوجوب، وجوب الوضوء، وجوب الصلاة، وجوب الصوم. أنا قاعد أقول كيف نثبت عبادية هذا الني. بلي أنت أقصى ما تقول لي على أنه لابد أكو أمور عبادية همات أيضا في الشريعة، هاي همات أسلم. لكن من قال على أنه من تلك الأمور العبادية هو الوضوء؟ لعله غير الوضوء. من قال الصلاة؟ لعله غير الصلاة. هذا شلون تثبت لي على أن الوضوء هو ماذا؟ عبادي. فأنت تجي تقول لي حتما في الشريعة لابد، الشريعة لا تكون شريعة إلا إذا بيها واجبة. فأنا ما أشكك فيما في وجود واجبات في الشريعة وأنها تشتمل على عبادات. أما هذا شلون تثبت؟ زين، عنوان جانبي القبلة. تكلمنا عن من؟ وإحنا كان ترى بحثنا وين؟ منهجة بحثنا
الشكل الثاني من قلبه هو نفي غير الله عن نفي الرياء، ما شيء خطة دقيقة أجل على الرواية. بس حتى لو الرواية أكد على أنه في مخلل ما يكون في قلبه، هذه خطة.
باري خلوه بعدين. احنا كلامنا ايها الاخوة وين كان عنوانه؟ في اجزاء العبادات وترائفها. النقطة ماذا الرابعة كانت اظنه؟ ثالثة رابعة ما يأثر. قلنا نتعرض ماذا الى عناوين الذي هي من اجزاء الصلاة. واحد كان النية، الوقت واحد اول كان، الثاني ماذا؟ النية. الثالث القبلة. الان الاية 15، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم البقرة 144. أكرر الآية الكريمة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. تدل الآية الكريمة على أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينتظر نزول الوحي عليه في أمر القبلة، حيث كان يقلب وجهه الشريف في السماء وكانت القبلة آنذاك بيت المقدس. وعيره اليهود بتوجهه إلى قبلتهم فنزل عليه جبرائيل على ما ورد في الحديث وهو في المدينة المنورة في مسجد بني سالم يصلي صلاة الظهر في ركعته الثانية نزل عليه بالآية الكريمة وحوله إلى الكعبة الشريفة فكانت هي أكو روايات مختلفة في هذا الشيء. فكانت الركعتان الأوليتان من صلاة الظهر إلى بيت المقدس والأخيرتان إلى المسجد الحرام وعرف ذلك المسجد بمسجد القبلتين حيث صليت فيه صلاة واحدة إلى قبلتين مختلفتين وكانت مسألة تغيير القبلة مسألة مهمة جدا في وقتها لأنها تعني من جانب إنزال ضربة قوية باليهود حيث ترك قبلتهم وتوجه إلى قبلة ثانية ومن ناحية ومن جانب آخر هي مورد لإثارة التساؤلات والتشكيكات باعتبار أن القبلة الأولى إذا كانت صحيحة فلماذا الأمر بالتغيير؟ وإذا لم تكن صحيحة فكيف توجه إليها النبي صلى الله عليه وآله في بداية الأمر؟ إن أهمية مسألة تغيير القبلة يكمن في هذين الجانبين. ولأجل ذلك نجد الآيات الكريمة تؤكد أمر التغيير، فهي أولا وجهت الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله خاصة، وقالت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولم تكتفي بذلك، دفعا لتوهمي اختصاص التكليف في هذه المسألة المهمة، به صلى الله عليه وآله خاصة. ووجه الأمر من جديد إلى جميع المسلمين بلسان وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولم يكتف بهذا، حتى أكد الأمر من جديد في آية ثانية، وقيل في آية 149 من سورة البقرة نفسها، أي بعد كم آية؟ أربع آيات أو خمس آيات؟ إيه، خمس آيات، أربع آيات. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك ثم أكد الأمر من جديد وفي المرة الثالثة في آية 150 أي بعد الآية الثانية مباشرة، وقيل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة. إن هذا التكرار ثلاث مرات لا وجه له سوى التأكيد فإن التأكيد في الموارد المهمة إذا كان بأساليب مختلفة أمر وجيه جدا. كما إذا قيل سر سيرا معتدلا لئلا يكون لأعدائك حجة عليك. سر سيرا معتدلا فإن الاعتدال حق في نفسه. سر سيرا معتدلا فإن جميع الناس يرغبون في الاعتدال. إن تكرار كلمة سر معتدلا أمر مقبول عرفا ما دام يكرر معه في كل مرة. نكتة جديدة للأمر بالاعتدال في السير، وهكذا في آياتنا الكريمة. فهي كأنها تقول توجه وتوجهوا إلى شطر المسجد الحرام لعلم أهل الكتاب بأن هذا التغيير حق ولا بد وأن يقع في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله. بين شريطين: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وتوجه إلى شطر المسجد الحرام فإنه توجه حق في نفسه. بين شريطين: وإنه للحق من ربك وتوجه وتوجهوا إلى شطر المسجد الحرام حتى لا يكون لليهود عليكم حجة. بين شريطين لئلا يكون للناس عليكم حجة. إنه بهذا الشكل يمكن أن توجه نكتة التكرار، وهذا مطلب أجنبي عن زاوية بحثنا، لأنه لا يرتبط بحكم شرعي، ولكنه كفائدة جانبية يجدر التوجه إليها. والمهم ملاحظة ما يستفاد من الآية الكريمة من أحكام، وهذا إن شاء الله نتعرض له غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.